على إسرائيل املأ قرنك دهرا وتعال أرسلك إلى يس البيت لحمي لأني قد رأيت في بنيه ملكا. لم يكن بداية الانهيار أو انحدار شاول من قمة النبض بسبب تمرده ورفضه، لأن هو يطاوع كلمة ربنا. ربنا قال لصموئيل ما تفضلش مياه حالية وتفضلش حزين لأن ده وقت للعمل، ما تفضلش زعلان على طول. هو مش عايز ينفذ خطة الله، الله ينفذ خطته بطرق أخرى كتيرة. املأ قرنك دهنا وتعالى ارسلك الى يس البيت لحمي لاني قد رأيت لي في بنيه ملكا. سؤال لطيف حلو، يا ترى ربنا شاف الملك اللي في بيت يس ده امتى؟ شافه امتى بالظبط كده في تكوينه؟ داود يلقط الحته دي ويحطها في المزمور 139. نطلعها نقرا كده من مؤيتين مزمور 139. شوفوا ربنا شاف داود من امتى؟ في عدد 13: لانك انت اغتنيت كليتايا، مسكتني في بطن امي، احمدك من اجل اني قد امتزت عجبا. عجيبة هي اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض. رأت عيناك اعدائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي وما أكثر جملتها. حس داود بالاختبار كده إن ربنا شافه مما كان لسه شوية عظم متنمر ومترقم في بطن أمه، وحس إن ربنا هو اللي بينسبه بيكونه. فهو قال له صموئيل: أنا شفت واحد من بيت يسى. فقال صموئيل: كيف اذهب؟ ان سمع شاول يقتلني. لو رحت على ملكه عشان امسح ملك تاني، شاول متهور جدا وممكن من اجل نفسه من اجل ذاته انه يقتل صموئيل اللي مسحه ملك، ممكن يعمل اي حاجه لانه بدا في الانحدار بتاعه، فما فيش اي حدود ليه، مفيش اي حاجة هتقدر توقفه. وده اللي هنشوفه فعلا، انه يبتدي ينحدر في الخطية في الخطية لدرجة انه يعاند الله مباشرة. فانه مقدر صريح هيقتلني. فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب. يعني لما يسألوك انت رايح بيت لحم ليه، قل لهم انا رايح اقدم ذبيحة للرب في بيت لحم. ودع يسى الى الذبيحة وانا اعلمك ماذا تصنع وانصح لي الذي اقول لك عنه. ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء الى بيت لح. فارتعد شيوخ المدينة عند استقباله وقالوا: اسلام مجيئك. اول ما وصل صموئيل كل الشيوخ كبار المدينة خافوا. خافوا ليه؟ وترى خافوا ليه؟ اولا صموئيل ما كانش متعود يروح بيت لحم. فمجيئه الى بيت لحم معناه حاجه من اتنين: اما ان في واحد اخطا في بيت لحم وصموئيل هيعلن دينونه هذا الانسان، عشان كده ارتعد مين اللي غلط وهيكون عقابه ايه، لان الاخبار وصلت لهم ان العلاقه ما بين شاول وصموئيل اتوترت. فلو ان صموئيل جاي يبحث عن ملك اخر فان شاول مش هيسكت، عشان كده كان مجيء صموئيل ليهم سبب اضطراب عظيم جدا. وقالوا: اسلام مجيئك؟ فقال: سلام، قد جئت لاذبح للرب. تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. قال لهم في سلام وفي ذبيحة، بس عشان تاخدوا هذا السلام اللي انا جايله وعلشان تشتركوا في ذبيحة السلام ينبغي ان انتوا تتقدسوا. تتقدسوا يعني ايه؟ يستحموا ويعيشوا حياة الطهارة، وان ما يكونش ليهم اي علاقات جنسية، وان هم يستعدوا للذبيحة دهيت. في ناس تقول يعني صموئيل كان بيكذب، ده صموئيل عارف ان هو رايح ينصح ايه؟ ملك. ليه بيقول انا رايح اذبح ذبيحة؟ نعم. هو فعلا رايح يقدم ذبيحة، لكن ايه ارتباط الذبيحة بالملك؟ ايه ارتباط الذبيحة بالملك؟ ها حد يقول حد اقرب؟ برافو عليك. ان داود كان رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي هيملك. طيب والمسيح ملك ازاي؟ يقول كده في المزمور: الرب قد ملك على خشبة. ان ربنا ملك بانه قدم نفسه ذبيحة. عشان كده في ارتباط وثيق ما بين الذبيحة وما بين الملك. الذبيحة هي الاساس، لان قلنا ان المسيح ما ملكش الا على اساس الذبيحة، ذبيحة نفسه اللي قدمها على خشبة الصليب. وقدس يسى وبنيه ودعاهم الى الذبيحة. وقدس يسى وبنيه ودعاهم الى الذبيحة. بس يسى راح محني ومنظف وملبس ولاده الكبار وقال لهم تعالوا الى الذبيحة. وكان لما جاءوا انه راى الياب اللي هو البكر الكبير، فقال ان امام الرب مسيحه. قال يبقى هو ده اللي ربنا ايه اختاره. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر الى منظره وطول قامته، لاني قد رفضته، لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى العينين، واما الرب فانه ينظر الى القلب. ده شاف منظره كبير كده وشكله حلو، قال يبقى هو ده اللي يبقى مسيح ربنا. بينما الاولاني ما كانش فيه اطول منه، شايل ما كانش فيه ايه اطول منه، لكن ما كانش في نفس الوقت ما فيش حد ابعد عن ربنا زي شايل. كان الطول بتاع شايل ده رمز للبعد بتاعه عن الله. فقال له ان الناس بتبص للمنظر، لكن الله بينظر الى القلب. عشان كده يقول آية تانية جميلة: وجدت قلب داود عبدي حسب ايه قلبي. وجدت قلب داود عبدي حسب قلبي. فدعا يسى ابي نداد وعبره امام صموئيل، فقال: وهذا ايضا لم يختره الرب. وعبر يسى شما، فقال: وهذا ايضا لم يختره الرب. وعبر يسى بنيه السبعة امام صموئيل، فقال صموئيل: يسى الرب لم يختار هؤلاء. سبعة عبده وربنا ما اختارش ولا واحد من السبعة. متعرفين ان رقم سبعة ده رمز كمان، كأن عايز يقول ايه؟ ولا واحد، ولا واحد. الجميع زاغوا وفسدوا واعوذهم مجد الله، مفيش ولا واحد. وقال صموئيل: يسى هل كملوا الغلمان؟ هل هم دول كلهم؟ انه سبع ده رقم الايه الكمان. فقال: بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل: يسى ارسل يأتي به، لاننا لا نجلس حتى يأتي الى هاهنا. فارسل واتى به، وكان اشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه، لان هذا هو. فاخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا، ثم قام صموئيل وذهب الى الرامة. السبعة اترفضوا وكان داود نمرة 8 الثامن، وعارفين الاستمرار رقم 8 ده انه هو رمز الحياة الجديدة، رمز السماء، رمز الانسان الجديد، ادم الثاني المسيح. العجيبة ان يسى كان والناس كلها داود ده في نظرها ايه؟ صغير اللي ملوش قيمة، ما عملوش حسابه. وكان اللي ملوش قيمة في نظر الناس واللي ما عملوش حسابه هو اللي ربنا اختاره. كان هو اللي اختاره الانسان اللي ملوش نظر، ملوش قيمة في نظر الناس وملوش وجود في نظر الناس. لكن في قيمة ربنا صموئيل يعلن الكلمة، مش هقعد ومش هناكل الا لما ده ايه يجي. اللي احتقروه رفض ان هم يدعوه الوليمة، ده هو كان اساس الوليمة كلها، مش هقعد ومش هاكل الا لما يجي الصغير ده ياكل. شوفوا المعنى الاعجب والاخطر من كده، ان يستفضل في السبع يعمل ايه فيهم؟ حنوهم ويدعك فيهم ويمضبهم. بينما داود جه من الحق على الوليمة على طول من غير ما ايه يحنوه ويمضفوه، من غير ما يحنوه ويمضفوه. وده كان رمز جميل جدا، ان داود رمز للمسيح الذي بلا خطية، مش محتاج الى تطهير لانه طاهر لانه بار. كلمة داود معناها محبوب الرب، لانه فعلا كان قلبه حسب قلب الله، وكان مكان راحة لله يرتاح فيها الله. الغير مدعو من الناس كان مدعو من الله، واللي ما كانش له قيمة في نظر الناس كان له قيمة كبيرة جدا في نظر الله. وزي ما هنشوف ان شخصية داود كان شخصية عجيبة جدا. اي حد فينا عبارة عن شخص واحد، كل واحد فينا ليه شخصية كده مميزة، لكن داود كان شخصية عجيبة لانه جمع جواه اشخاص كتيرة جدا في انسان واحد. يعني اخنوخ مثلا اتميز بانه كان ماشي مع ربنا، وصار اخنوخ مع الله فلم يوجد. داود كان عنده نفس الحتة انه كان تملي ماشي مع الله، ويمكن لما قريته كان في آية بتتكرر مرات كثيرة 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 جدا، يقول وكان الرب مع داود. ابراهيم مثلا كان بيتميز بالايمان، رجل الايمان. هتشوفوا ان داود كان الايمان في حياته ده فج جبار. نشوفوا في موقفه مع جليات ازاي الايمان ده ظهر. يعقوب مثلا ابو الاباء كان رمز لكفاح الانسان وتعب الانسان، زي ما قعد 14 سنة يخدم وبعدين يتغير قدرته وينخدع، برضه كان داود في حياته كفاح ونضال جبار جدا. موسى النبي كان مشهور بوطنيته وغيرته على شعبه وحبه لشعبه. داود كان نفس الحكاية، غير جدا على الشعب وحب شعبه جدا. جمع شخصيات كتيرة جواه داود دهيت، وكان له وظائف كتيرة، اي مواهب متعددة. كان نبي وشاعر ومغني وموسيقي وراعي وملك وانسان في نفس الوقت. كل ده اتجمع في شخصية واحدة. ده مش بس جمع شخصيات كتيرة، ده جمع جواه حاجات متناقضة. زي ما كان مثلا يمثل اخنوخ في السير مع الله، كان في نفس الوقت يمثل يهوذا الخائن اللي بيقدر بسيده. كان يمثل الانسان القائم الانسان الساقط، كان يمثل حياة البر وحياة الخطية، كان يمثل اللطف والرقة وفي نفس الوقت العنف والصرامة، كان يمثل الفرح والحزن. جمع جواه تناقضات كتيرة جدا داود دهوت. لكن دراستنا لحياة داود تورينا طريق حلو قوي ازاي الانسان يقدر يميز بين الخطأ والصواب، فيمسك بالصح ويرفض الغلط. فلتولد داود حوالي 1085 قبل الميلاد، يعني قبل مجيء المسيح بحوالي 1100 سنة، وكان اقرب انسان الى قلب الله، لدرجة هتلاحظ ملاحظة عجيبة جدا ان ما من شخصية كتب عنها في الكتاب المقدس قد ما كتب عن داود. يعني ابراهيم كتب عنه كم اصحاح؟ حوالي اقل من 20، كان حوالي 13-14 اصحاح، لكن داود كتب عنه سفر ونص باكمله، حوالي 35 اصحاح. كان ليه بدايات صغيرة، لكن البدايات الصغيرة دي كانت بدايات عظيمة مؤسسة على حاجتين. ازاي البدايات الصغيرة اللي سمعت عنها التأمل بتاع الصبح، البدايات الصغيرة دي ازاي انها تكبر وتكبر تكبر لحد ما تبقى شيء عظيم جدا؟ لان كان في حاجتين يتمتع بيهم داود: قلب مخلص تجاه الله ونعمة الله العاملة تجاهه. دول اكتر حاجتين لو يتوفروا في الانسان يصنعوا من الانسان مجد: قلب مخلص عايز ربنا، والعامل التاني نعمة الله اللي تساعد الانسان وتديله وتغلق عليه ببركات وخيرات كثيرة جدا. لو فينا الحتتين دول، قلب يشتاق لله وإناء مفتوح عشان يستقبل نعمة ربنا يصنع المجد ربنا في حياتنا زي ما صنع في حياة داود، لدرجة ان تشوفوا في سفر الرؤيا يتكرر كتير ان ربنا يعرف نفسه تملي بانه ينتسب لايه؟ لداود. انا اصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير. عشان كده داود بالنسبة لشعب اسرائيل، ان كان موسى هو اللي سمع الشعب او سمع التحرير للشعب، لكن داود بالنسبة لهم هو اللي عمل ايه؟ اللي اسس المجد، اللي اسس المملكة. موسى سمع خلاص بالبداية، لكن داود سمع المجد. عشان كده هم لحد دلوقتي متمسكين بمين؟ بداود، والنجمة بتاعت داود هي علامتهم، لان هو اللي اسس المجد لشعب الله. فكانت البدايات الصغيرة اللي ابتدى بيها داود بدايات عظيمة، لانها اعتمدت على قلب مخلص وعلى نعمة الله اللي صنعت المجد العظيم ده، مش لداود فقط ولكن لشعب الله ولكن للكنيسة ككل في العهد القديم والعهد الجديد. كان في ثلاث بدايات حلوة ابتدى بيها داود، هما اللي علمون، وبعدين الثلاث بدايات دول يضيف عليهم بعد كده مدارس اخرى علمت داود. اول مدرسة اتعلم منها داود هي مدرسة الام، وداود كان يحب جدا يذكر امه في المزامير. اتعلم من امه حاجات لطيفة قوي، حتى لما كده يجي يتكلم ربنا يقول له ايه: فرح نفس عبدك، خلص ابن امتك. بقول دي كانت خدمتك اللي طوعتك اللي خضعت ليك، كان تمني يذكر انا عبدك وابن امتك. اتعلم من امه، ومش بس امه مباشرة لكن من سلسلة اجداده، لان عارفين ان كان ست الكبيرة هي مين؟ رعوث، رعوث المؤابية، المرأة اللي حملت الحب والايمان، المرأة اللي سمعت من الفشل ومن اليأس المجد ليها. تتعلم اول حاجة في مدرسة الام او في مدرسة البيت، تلقى الايمان والخضوع لله، ان هو يكون ابن امتك وابن عبدتك اللي بتخضع ليك، بعكس شاول اللي ما قادرش ولا مرة يقول له انا عبدك وايه وابن امتك. كان شايل باستمرار يثبت ذاته واستحسانه الشخصي. تاني مدرسة اتعلم فيها كانت مدرسة الطبيعة، كان تملي بيوت كده يخرج يسرح في الغتامة في الطبيعة ويبص كده يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يدي قولا وليل الى ليل يظهر علما. كان عنده فن الاستماع للطبيعة وزي ان الطبيعة والجمال ده بينطقوا بربنا وبيحدثونا عن ربنا. شاف الجبل وشاف الوادي وشاف الخضرة وشاف جبايل المياه وشاف الغزلان وشاف الخريطة والعصفور شاف فراخ الغربان شاف الطبيعة كلها بتنطق بالله. فقال له ايها رب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها. مين هو الانسان اللي خلقته؟ عظمة الطبيعة. على رأي واحد قريت له كتاب يعلق تعليق حلو يقول ليه الناس تلاقي لما تيجي تصلي بتكرمش عينيها اي وتغمض اي اي كأنها مش عايزة تشوف حاجة ما تفتح عينيك وتشوف الله اللي موجود فين في الطبيعة والجمال. شوف الله اللي موجود اللي السماوات بتنطق بمجده والفلك يخبر بعمل يديه. وكل ما يبص للطبيعة كل يوم يوم الى يوم يظهر علم وليل الى ليل يظهر قلب. وكانت المدرسة الثالثة اللي ابتدى بيها مدرسة الغنم. كان راعي. مدرسة الغنم اتعلم فيها اصول فن الرعاية. الخريف الضال ازاي يرجعه ويدور عليه ويرده. والمكسور يجبره والضعيف يقويه والجعان يأكله والعطشان يشربه. اتعلم ازاي يعتني بالخراف وهو بيدور على الخراف وبيعتني بيها قدر يكتشف حاجة جميلة جدا انه زي ما بيعتني بالخراف ده هي ان في شخص اخر بيعتني بيه عشان كده رتل المغنور الجميل بتاعه. الرب بي راعية فلا يغني شيء في مراهم خبرة يسكنني الى مياه الراحة ويردني. اكتسب خبرة من الحياة من العمل بتاعه. كانت ثلاث بدايات يمكن في نظر الناس ليست لها اي اهمية لكن الثلاث بدايات الجميلة دي اتحطت في قلب مخلص وخضعت لنعمة ربنا فصنع منه ذلك الملك العظيم مرمم اسرائيل الحلم. فعشان كده لما جه فارسل واتى به وكان اشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر فقال الرب قم انسحه لان هذا هو. وكان تملي السيد المسيح يطلق على نفسه لقب انا هو ادعوني انا هو. فاخذ سموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته. فما حدش كان فاهم حاجة. افتكروا ان اللي بيعملوا ده مجرد بركة لداود لكن ما قالوش ان داود ملك ومحدش كان يعرف الحكاية دي. سموئيل عمل العملية دي من غير ما حد يعرف لان كان كل مهم الناس ان الملكية اللي اسسها سموئيل ستتوارث بالاجيال. شايل خلاص بقى هو الملك واولادهم. محدش لم يخطر على باله ان داود ممكن يصير ملك اخر. لكن قد يكون سموئيل هو منسحه قرب منه كده وحطها في ودنه ان انت ملك اسرائيل. عشان كده منسيش الحتة دي وكان بيترمم بيها في المزمور يقول له ايه مسحت بالدهن رأسي. منسيش ان هو منسوح مسيح الرب. وكان الدهن او الزيت ده رمز للروح القدس عمل النعمة في حياة الانسان. عشان كده حتى نشوف ان السيد المسيح بالرغم ان هو الروح القدس فريد واحد لكن كان الروح القدس يحل على المسيح في نهر الاردن كعلامة المسحة لكي ما تظهر تلك العلامة امام العالم. لان كان يوحنا خد العلامة اللي هيعرف بيها المسيح المنصوح، لان ربنا قال له الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه. كان زمان يحفظ الطيب او الدهن في قرون الكباش او القرون بتاعة الحيوانات الضخمة، يقوروها ويحط فيها في الصورة زي ما بين ويحط فيها الدهن او الزيت او الطيب. ما كانش فيه شرط ان الملك يكون من سبط يهوذا، كان الشرط اللي ربنا اداه لهم في سفر التثنية ان ملكا من وسط اخواتك من اي سبط من الاسباط. كان في رموز كتيرة في العهد القديم لسبط يهوذا لكن ما كانش فهمينها، الكنيسة ما فهمتهاش الا بعد مجيء المسيح، لما بتقول آية ففتح ذهنهم ليفهموا الكتب. وحتى تشوفوا ان في العهد القديم كان بيتكتب كده وعد يهوذا تمني كان يطلع لوحده مش مع بقية الاسباط. بس شوف الحتة الحلوة ان في حلول الروح عليه يحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فايه؟ يعني ايه صاعدا؟ يملي باستمرار يتزايد باستمرار. شاول ما اتقالتش عليه الحتة دي. شاول كان ليه بداية لكن ما كانش ليه نمو، ما كانش ليه مسيرة، ما كانش من ذلك اليوم فصاعدا. شاول ده كان من ذلك اليوم فايه؟ فنازلا. عشان كده بقول لكم باستمرار لو عايز حياة روحية ناجحة لابد ان يكون فيها حياة النمو، لان كان قلب داود فعلا قلب مخلص مستعد انه يتعلم، مستعد انه يتغير، مستعد انه ينفتح لكي ما يمتلئ. عشان كده كان بينمو. لكن شاول كان جامد ما بيتغيرش، قفل على كده، ثبت على كده. مش مهم ان انا ابتدي، لكن مهم ان انا ابتدي صح واستمر صح. وذهب روح الرب من عند شاول وبلغته روح مرضي من قبل الرب، روح الحكمة وروح القيادة والتدبير اللي ربنا كان مديهوله كملك. لان شاول رفض ربنا محرص على انه يحتفظ بهذا الروح ابتدى يفقده. وبغته روح رديء، شيء تلقائي اذا كانش ربنا موجود هيبقى على طول مين اللي موجود؟ الشيطان. مفيش حاجة اسمها نمشي الاثنين، لا ربنا لا الشيطان. لا تقدروا ان تخدموا سيدين، اما روح جيد واما روح رديء. لو قلنا احنا فينا الاثنين يبقى على طول فينا روح الرضي. سابوا لروح الشرير، سابوا يعمل اللي هو عايزه، لان شاول كان رافض ربنا. خلاص ما انت عايزني اعمل اللي انت عايزه. تركهم الى قساوة ايه؟ قلوبهم ليفعلوا ما لا يليق. انت مش عايزني، مش هفرض نفسي عليك، اعمل اللي انت عايزه، بس انا مش هبقى في حياتك. واذا كان الله غير موجود في حياة الانسان فهي دي المصيبة الكبرى. فقال عبيد شاول له: هو ذا روح ربي من قبل الله يبغتك. والعجيبة ان التشخيص كان واضح جدا جدا ان الروح الردي ده منين؟ من قبل الله. حتى العبيد قالوا له كده، يعني انت فوق بقى مستني ايه؟ كان ممكن يفكر في نفسه ليه ربنا سابني للروح الرديء؟ طب ما ارجع اراضيه، ما ارجع اخضع ليه، ما ارجع اتغير. لكن هو استسلم للامر وللحال الواقع، مش هرجع يعني مش هرجع. فليأمر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون اذ كان عليك الروح الرديء من قبل الله انه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده: انظروا الي رجلا يحسن الضرب ياتوا به الي. فاجاب واحد من الغلمان وقال هوذا قد رايت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب وهو جبار باس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فارسل شاول رسلا الى يسى يقول ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم. فهذا حاجه لطيفه قوي. يعني داود بالرغم انه مسح لكن ظل فين؟ مع الغنم. ما قالش بقى يعني من هنا ورايح باليوم ده بقى كل واحد لازم ايه يعمل حسابي بقى يعمل حسابي بالنسبه لي ويقدرني ويعمل ليا مكانتي. لكن زي ما المسيح بالظبط يقول عنه الكتاب المقدس انه كان خاضعا لابويه. رجع وسكن في ناصرة الجليل وكان خاضعا لابويه. كان عنده اساس حلو قوي من الاتباع. ما تكبرش وما استعجلش. في اللحظة المعينة ربنا هيعلن هذا الملك. ودي كانت الميزة الجميلة جدا في داود ان عمره ما استعجل. زي ما هتشوفوا بعد كده ان تجيله فرص عديدة والناس كلها تزقه وبخطة واحدة كان ممكن يخلص على شاول وياخد حقه. لكن قال لهم لا، ما خدش فرصتي غلط، اتعلم انه ينتظر الرب. فكان خاضعا لوالديه، كان مع الغنم. فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا وبط خمر وجديي معذة وارسلها بيد داود ابنه الى شاول. فجاء داود الى شاول ووقف امامه فاحبه جدا. وكان له حامل سلاح. فارسل شاول الى يسى يقول ليقف داود امامي لانه وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول ان داود اخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الرديء. حقيقة كان خطة ربنا. شوفوا ربنا بيستغل كل حاجة ازاي. داود ربنا كلفه بعمل جديد انه يصبح ملكا، بس ما كانش ممكن ان داود يصبح ملك بين يوم وليلة. كان لازم داود يخش للقصر الملكي عشان يتعلم وياخد خبرة عشان الله يجهزه للعمل ده في الوقت المناسب. كان لازم يعرف اسرار القصر ايه وازاي تدار الامور في المملكة. وربنا اداله فرصة حلوة جدا جدا انه يحطه جنب مين؟ شاول، يبقى حامل سلاح الملك عشان يعرف كل اسرار الملك عشان يعرف ازاي تدار الامور. وده الجميل في ربنا انه لما يكلف نفس بعمل لازم يجهز النفس دي ويعدها للعمل عشان تكون ناجحة فيه. في نفس الوقت تتم الكلمة اللي قالها صموئيل لشاول، قال له ان الملك يكون لمين؟ صحبك. وتشوفوا هنا ان شاول احب داود وجعله حامل للسلاح بتاعه، صحبه. شاول مش اخد باله من الحاجات دي كلها في الوقت ده. لكن داود في حلاوته وفن الموسيقى بتاعته اللي كان بيضربها كان بيريح شاول. اصل مشكلة شاول كان في عدم تناسق وتناغم في حياته. كانت حياته مشوشة بالروح الرديء. تشوفوه انسان انفعالي من النقيض الى النقيض في لحظات. شخصيته بقت متقلبة ومتغيرة مشوشة. يحب داود جدا ويمسك الرمح وايه يضربه. يحب يونسان ابنه ويخايف على يونسان ابنه ان الملك يضيع من يونسان ابنه. وبعدين لما يلاقي يونسان متعاطف مع داود كان في مرة هيمسك يونسان ايه يموته. بقت شخصية متقلبة المزاج، مشوشة مش مرتاحة، انفعالي وانفعالاته تاخده من اليمين للشمال من اقصى الى اقصى. ما هو ده الانسان اللي عايش بعيد عن ربنا. هو ده اللي بتعمله الخطية في حياتنا
وعدم وجود لينا اتصال بالله ينشئ حالة التشويش وعدم التناسق. انسان مش مرتاح، مش عارف حتى هو عايز ايه، زعلان، ممكن ينفعل ويضحك بصورة جبارة جدا وبعديها كم لحظة يكتئب ويحزن ويتعب، ممكن يفرح بشخص وبعديها بكام لحظة كده يكره الشخص ده وما يفقهوش ومش عايزه، زي الطفل الصغير عايز شاف حاجة جديدة عايز ياخدها يلعب بيها، لكن بعد شوية يروح مكسرها يروح رميها. مفيش تناسق، مفيش تناغم في حياة الانسان، مفيش هدوء. طب والموسيقى هي عبارة عن ايه؟ ايه هي الموسيقى؟ تناغم، مجموعة خبطات متناغمة، مجموعة نغمات متناسقة. لما بيقولوا ان بيتهوفن ابدع، ابدع ليه؟ انه قدر يطلع حاجة متناسقة متناغمة تدي هدوء، لدرجة ان يقولوا ان الحياة الابدية هي موسيقى متناغمة. عشان كده تلاحظوا ان الصفة المميزة في سفر الرؤيا هي حياة تسبيح، باردين وعازفين على القيثارات، نغمة متناسقة، هدوء، انسجام في النفس. ومحدش يقدر يعمل هذا الهدوء والانسجام وهذا التناغم الا شخص واحد بس، هو الله. الله هو اللي مفهوش تشويش، الله هو اللي فيه تناغم. واذا دخل الله في حياة الانسان يصدر من هذا الانسان ذلك التناغم العظيم والاتفاق وتلك الموسيقى المريحة. على رأي القديس اغرغوريوس الناطق بالالهيات يقول عبارة حلوة قوي: انا آلة الاله يحركني الروح القدس فيعزف على اوتار حياتي فيصدر نغما جميلا متناغما. شوفوا لو ربنا كده ضرب على اوتار حياتنا واحنا كنا آلة طيعة، ربنا يطلع منا سيمفونية جميلة ما فيهاش نشاز. لكن لو ملناش علاقة بربنا مدى النشاز والانزعاج والدوشة اللي تبقى موجودة في حياتنا. داود العجيبة لانه تعلم في مدرسة الطبيعة وفي مدرسة التناغم في مدرسة الله قدر يصنع هذا التناغم في حياته، والاجمل من كده قدر يحقق هذا التناغم وهذا التناسق ايضا في حياة مين؟ شاول، في حياة الاخرين. حياته كلها كان فيها هدوء وقدر يصنع هذا الهدوء ايضا في الاخرين، فكان يرتاح شاول ويطيب. لو فينا ذلك الروح الرضي، لو بيبغتنا هذا الروح الرضي، روح الحزن او روح الكآبة او روح العجز او روح الفشل، فانت محتاج للمسيح اللي يعمل في حياتك تناغم، اللي يضرب لك سيمفونية جميلة فترتاح وتطيب. واختلفوا في حاجات كثيرة عن المرض اللي اصاب شاول، وان كان في اغلب الظن هو الصرع. الصرع ده بيحصل نوبات من الهيجان والتشنج مع درجات من درجات الجنون. في انواع للصرع كتيرة، لكن مش الصرع كله بيبقى كده. ما هو الشيطان بتشوفوه بيظهر في الناس على هيئة تشنجات. التشنجات دي عبارة عن ايه؟ يعني ايه تشنجات؟ عدم تناسق حركة العضلات، عدم تناسق حركة العضلات، مفيش تناغم في حياة الانسان. بيعرفوا الطرق كتيرة ان كان ده روح شرير او صرع. اوقات كتيرة جدا الاطباء النفسيين بيحولوا حالات لكهنة صرع. فاذا كنا محتاجين فعلا لهذا التناغم او هذا الهدوء في حياتنا، اطلب المسيح، اطلب المسيح. انت محتاج لداود، محتاج للمسيح اللي يدينا هذا الصدى من موسيقى الابدية وتلك الراحة الابدية اللي بنشئها من خلال التناغم والتناسق في حياة الانسان. لكن الحاجة الحلوة لما جم يقدموا داود لشاول وصفوه بشوية صفات جميلة جدا. اولا يحسن الضرب على العود، بس داود كانت مهارته في موهبته مش من شطارته او مش من كتر التدريب بتاعه، لكن مهارته في موهبته كانت انه حط الموهبة دي في ايدين مين؟ ربنا. واعمل انسان اللي يبقى صوته حلو واللي عنده موهبة حلوة لكن حاسس ان الموهبة دي منه مش من الله، مش موضوعة في ايدين الله. كان يحسن الضرب على العود لان ايديه اللي كان بيضرب بيها كانت ايدين الله فوقيها، موهبته كانت تحت الله. وهو جبار بأس، صحيح اشقر مع حلاوة العينين لكن مش مايع، جبار بأس. والكل كان بيشهد ليه بكده، قد يكونوا سمعوا عنه الحكايات او شهادات الخبرة اللي هيقدمها بعد كده قدام شاول، لكن هو جبار بأس، رجل قوي لان الله هو قوته، ورجل حرب بالرغم انه ما كانش اشترك في حروب قبل كده، لكن كانوا يسمعوا عنه في دفاعه عن الغنم لما تيجي اللصوص ولما تيجي هجمات الفلسطينيين ازاي كان بيدافع عن الغنم بتاعته. حتى هو نفسه في مزمور 18 اتكلم كده، احبك يا رب يا قوتي الذي يعلم يدي القتال. حتى الحرب اتعلمها من مين؟ من ربنا. وفصيح، فصيح يعني بيعرف يتكلم كويس، يعرف امتى يقول الكلمة في وقتها وفي مكانها. ورجل جميل، كله على بعضه كده ايه حلو. وياريت تأمل جميل قوي لو بس صحصحتوله ان ربنا عنده معهد للتجميل. كل واحد شكله وحش ربنا عنده معهد للتجميل يجمله. رجليك مشوهة وطمعوك من الجيش بسبب رجليك، تخش في معهد التجميل ربنا يقوم، يقول كده يقوم ارجلك الى سبل مستقيمة. ايديك مشوهة، شفتيك مشوهين، وجهك مشوه، لسانك مشوه، فكرك مشوه. ربنا عنده معهد للتجميل يخلي الانسان كله جميل، يخلق الانسان من اول وجديد. بتمحد التجميل ده اللي بيخشوه تطلع منه تقول انا جميلة مع كوني سودة، يسوع ربي هو جمالي. الله عنده معهد تجميل يجمل الانسان، وكان جمال داود ليس في جسده ولكن من خلال علاقته الجميلة بربنا. وفوق كل الاوصاف دي، سر كل الاوصاف دي، مهارته في مواهبه، امكانياته، قوته كجبار بأس وكرجل حروب، وفصاحته في اللسان، وجماله كان سرها ان الرب ايه معه. ده كان سر جمال داود وقدرة داود العجيبة. احبه شاول جدا لان حس ان داود بيريحه، حس ان داود وجد نعمة في عينيه، فطلب من ابوه يسى ان داود ده يفضل عنده على طول. بس هتشوفوا زي الانسان المتقلب، الانسان اللي ما فيهوش نعمة ربنا يوصل لحالة ان ممكن الحاجة اللي بتريحه وبتفرحه يعمل فيها ايه؟ عايز يموتها، عايز يدمرها. قال له يقعد معايا على طول، لكن لانه متقلب هيجي في لحظات مش مستحمله، مش طايقه. خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة قوي. في بعدنا عن الله احنا حتى بندمر الحاجة الجميلة اللي في حياتنا، وبندمر الحاجة اللي بتفرحنا وتريحنا. لكن الله عنده امكانية انه يدخل كل واحد فينا في معهد التجميل دهوت، لكي ما يصنع في حياتنا توافق وانسجام وتناغم. يا بقى هو ده داود كله اللي الناس ما قدرتهوش وما دعتهوش. صدقوني بنا ناس يمكن محدش يفكر مثلا انه يدعوهم للخدمة، محدش يعرف عنهم حاجة، الناس بتحتقرهم او مش مقدراهم، لكن دول لهم قيمة كبيرة جدا جدا في نظر الله.